الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني بن المفضل عن أبي مسلمة عن أبي منظرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. قال النووي رحمه الله: باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. قال القاضي إياد رحمه الله: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا، بصريح قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن القرآن أثبت الشفاعة بإذن الرحمن سبحانه وتعالى، وقوله بنص قوله أو بصريح قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وأمثالهما، وبخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. فقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنب المؤمنين، وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها، ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها، وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار، واحتجوا بقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وبقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهذه الآيات في الكفار، هذا أمر الله الملائكة مخصوصة أصلا، فما تنفعهم في قوم معينين سبق ذكر أوصافهم. شفاعة الشافعين هذا على ولود شفاعة، لكنها لا تنفع هؤلاء الكفار. فالآيات إذن مخصصة بالأدلة الأخرى من القرآن والسنة: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، تدل على ما ذكرنا من أنها في الكافرين، قول الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فالظالمون هنا هم الكافرون. يقول: أما تأويلهم أحاديث الشفاعة لكونها في زيادة الدرجات، هذه الدرجة يثبتها المعتزلة، ويقولون أن الشفاعة هي شفاعة في رفع الدرجات فيحملون عليها الأحاديث. يقول: فباطل هذا القول، تأويلهم باطل، وألفاظ الأحاديث في الكتاب صريحة في الكتاب وغيره، صريحة في بطلان مذهبهم، وصريحة في إخراج من استوجب النار. كما قال: ناس أصابتهم النار بذنوبهم، قال: حتى إذا فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة. نص واضح ونصوص متعددة في خروج الصوت المحزين، وسيأتي أيضا من حديث جابر وأنس. يقول: لكن الشفاعة خمسة أقسام، عند التأمل هي سبعة. يقول: أولها مختصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب كما سيأتي بيانها، هي في الفصل بين الأمم، الإراحة من هول الموقف للفصل بين الناس، وعندها ينادي منادي لتتبع كل أمة المكان التعامل إذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يأتي الرب للفصل بين الناس. الثانية: في إدخال قوم الجنة بغير حساب، وهذه وردت أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرها مسلم رحمه الله. يقول: ربي أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل: أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من أبواب. قال: الثالثة: الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله، وسننبه على موضعها قريبا إن شاء الله تعالى. وقد سبق من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون اللهم سلم سلم في الجلسة التي قبلها: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وهذا صريح في وجود الشفاعة على الصراط. يقول فأكون أو يضرب الصراط على بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. هذا حديث أبي هريرة وأبي سعيد معاً. هذا حديث الشفاعة في من استوجب دخول النار فيسلم بدعوة الرسل اللهم سلم سلم فيسلمون، وبعضهم يقبش ثم يرسل ولا يقع في النار فلا يعذب فيها. فهذه الشفاعة على الصراط، الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار ولم يدخلوها، الشفاعة شفع فيه حتى لا يدخلوها أصلا وعوفوا. الرابعة في من دخل النار من المذنبين، فقد جاءت هذه الأحاديث لإخراجهم من النار، شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم والملائكة وإخوانهم من المؤمنين. ثم يخرج الله تعالى كل من قال لا إله إلا الله كما جاء في الحديث: لا يبقى فيها إلا الكافرون. الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها، وهذه لا ينكرها المعتزلة، ولا ينكرون أيضا شفاعة الحشر الأول. والصحيح في الاستدلال على هذه الدرجة قوله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ما أنقصناهم من عملهم من شيء فيلحق الأدنى بالأعلى. قال غير واحد من أهل التفسير أن المؤمن يقول يوم القيامة: يا رب أين أبي، أين أمي، أين زوجتي، أين أبنائي، أين أخواني، فيقول أنهم لم يعملوا عملك، فيقول: يا رب كنت أعمل لي ولهم، فيرفعون إلى منزلتي. لم يذكر هنا الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وهي السادسة كما ذكرنا بعد أن يخلص المؤمنون من النار و يستشعرون بالأنبياء واحدا بعد واحد، كالشفاعة في الإراحة من الموقف تماما في استفتاح باب الجنة. وهذه شفاعة ثابتة في صحيح مسلم وفي غيره، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فهي ثابتة. أما السابعة التي ذكرنا فهي في التخفيف عن بعض الكفار، فقد قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت عمك بشيء؟ فإنه كان يخوضك، يعني فقال: نعم، كان في قال: يجعل او جعلته في ضحضاح من نار، او يجعل في ضحضاح من نار او الماء الرخيص، في رجليه شركاء من نار يهرب هو بنا، ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بابي طالب، ام يمكن ان يكون لغيره مع غيره؟ الله عز وجل اعلم. احتمل الكلام، ومن كلام بعض السلف ما يدل على أن كل كافر أسدى إلى مؤمن معروفة فإنه يخفف عنه من العذاب بسبب معروفه للمؤمن، لكنه ليس بمرفوع، فنحن نقول هذا ورد في أبي طالب ولا نقصص تصريحا، ولكن نتوقف، يمكن أن يكون في غيره ويمكن أن يكون خاصا به، والله أعلم. قال القاضي: وقد عرف بالنقل المستفيض من سؤال السلف الصالح رضي الله عنهم شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم ورغبتهم فيها، فعلى هذا لا يلتفت إلى قول من قال أنه يكره أن يسأل الإنسان الله تعالى أن يرزقه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لكونها لا تكون إلا للمذنبين، فإنها قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات. ثم كل عاقل معترف بالتقصير، محتاج العفو، غير معتد بعمله، مشفق من أن يكون من الهالكين. هذا كلام حسن جدا. ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة والرحمة لأنها لأصحاب الذنوب، وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله. الله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فيخرجون منها حمما قد انتحشوا في الجاه السابقة، أعني حديث السابق من حديث أبي سعيد. قال أما الحمم فقد تقدم وهو الفحش، فقد تقدم فيه الذي قبل بيان الحبة والنهر، النهر والنهر وبيان انتحشوا معناه افترقوا. وقوله الحياء أو الحياء هكذا وقع هنا اللي هي مشكوكا في اللفظ. وفي البخاري من رواية مالك، وقد صرح البخاري بأن هذا الشك من مالك، وروايات غيره الحياة. والحياة مقصورا هو المطر، سمي حياة لأنه تحيا به الأرض، ولذلك هذا الماء يحيا به هؤلاء المحترقون، وتحدث فيهم النضارة كما يحدث ذلك المطر في الأرض. والله أعلم. كما تنبت الغثاء أو الغثاءة غيرها، هو كل ما جاء به السيل، وقيل المراد ما احتمله السيل من البذور. جاء في رواية مسلم كما تنبت الحبة في غثاء السيل، وهو ما احتمله السيل، غثاء من غيرها في آخره. يقول وهو ما احتمله السيل من الزبد والعيدان ونحوها من الأقذاء، القذل وزي خش أو نحوه. قوله صلى الله عليه وسلم كما تنبت الحبة في حمئة السيل أو حميلة السيل، الحمئة هي الطين الأسود الذي يكون في أطراف النهر، وأما الثاني الحميلة فهي واحدة الحميل المذكور في الروايات الأخرى بمعنى المحموس، وهو الغثاء الذي يحتمله السيل. قوله صلى الله عليه وسلم أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن الناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم. الحديث قال هكذا وقع في معظم النسخ أهل النار الذين هم أهلها، وفي بعضها واللي هي بين إيدينا أما أهل النار بجلة أما، وهذا أوضح الأول الصحيح. وتكون الفاء في فإنهم أما أهل النار، قال أهل النار الذين هم أهلها فإنهم، الفاء دي يقول زائدة وهو زائد، أما كلمة أما كأن في كلام سبق، ولذلك صح أنه بعد ذكر أما أن يدخل أن تدخل الفاء على إن. فأماتهم في الرواية من غير إماتة في بعض النسخ اللي هي بين أيدينا، أماتتهم لا يعني تقول فأماتهم أي أماتتهم، أماتهم إماتة هي موجودة في النسخ عندنا، إيه أماتهم إماتة في بعض النسخ، أماتتهم أي أماتتهم النار. قال وأما معنى الحديث فالظاهر والله أعلم من معنى هذا الحديث أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود فيها لا يموتون فيها ولا يحيون حياة ينتفعون بها ويستريحون معها، كما قال الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وكما قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. فهذا جار على مذهب أهل الحق أن نعيم أهل الجنة دائم، وأما عذاب أهل الخلود في النار دائم، وهذا لا نزاع فيه بين أهل السنة. وما ذكره ابن القيم غفر الله له في مواضع من كتبه من سماء النار والتوقف في أهلها، قول محدث بدعة ضلالة لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا قول صحيح. وهو حمل الآيات على غير محملها وفسرها على غير ما فسرها بها كثير من السلف أو أكثر السلف رضي الله عليهم، من نحو قوله عز وجل خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وقوله خالدين فيها إلا ما شاء الله. وهذا الاستثناء عند أهل السنة راجع إلى أصوات الموحدين، فإنهم من أهل النار مدة من الزمن، وهؤلاء المستثنون. فالآيات صريحة ونصوص قاطعة لا تحتمل فناء النص. قال لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. وفناؤها يقتضي تخفيف العذاب. قال عز وجل كلما خبت زدناهم سعيرا. فهي نافية لخبائها خباء مطلقا. الذي يقول تفنى يقول قد خبت خباء لا تشتعل بعده. وقال عز وجل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فلو تصور أن النار تفنى لازدادوا عذابا بنوع آخر. وهذا باطل قطعا. فهم لم يزدادوا إلا عذابا. وقال عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ففناء النار أو فناء أهلها هذا قول باطل محدث لا يقوله أحد من أهل العلم. وإنما يمكن أن يقال بخروج يعني ببقاء النار التي كان فيها عصاة المعرين فارغة ليس فيها أحد. وهذا الذي يعني كأنه أشار إلى ابن القيم في هذا وقول بعض السلف في النار واستدل بآثار يأتي على النار يوم تصفق فيها أبوابها ليس فيها أحد ولو بقوا فيها عدد الرمل عالي لكان لهم يوم يخرجون منه. وهي صريحة في رد مذهبه. هذه الروايات رغم ضعفها سندا أولا ترد على مذهبه في فناء النار فإنها تثبت وجودها فهي موجودة باقية وفيها ليس فيها أحد تصفق أبوابها. إذا من قال أنها تفنى؟ ليس في الأثر أنها تفنى إنما هي موجودة فارغة. وقال لو كان لو بقوا فيها عدد رمل عالي لكان لهم يوم يخرجون فيه فهذا أثبت خروجهم. والآيات صريحة ونصوص قاطعة في عدم خروج في عدم خروج أهل النار الذين هم أهلها من النار الذين هم أهلها الذين هم الكفار الذين ماتوا على الشرك بعد البرهان. إذن ليس هذا قول أحد إنما هذه الأحاديث إن صحت ومن هنا رواها السلف الذين رووها ولو منقطعة الأسانيد بدون إنكار لها رووها على أنها في نار الموحدين نار عصاة الموحدين. فمن الذي خلف في ذلك؟ الذي خلف في ذلك الجهمية الذين قالوا أن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار ينقطع وأن كلاهما يفنى. فهذا قول الجهمية وطائف من المعتزلة لكن قول محدث وضلال مبين. الدفع ذكر ابن القيم طويلا جدا في مسائل الحكمة والتعليل وهذا قول باطل بلا شك. ان هو بيقول ان يعني رحمة الله سبقت غضبه وان الحكمة في وجود وناس يعذبون على الدوام بلا نهاية ده كلام فاسد جدا عقلي محض ليس له شبهة من دليل كما ذكرنا. واذا حملت الايات والاحاديث التي فيها استثناء في عذاب اهل النار على ما صرح به الاحاديث من ان هؤلاء اناس اصابتهم النار بذنوبهم اتفق الكتاب والسنة مع ما اجمع عليه السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في هذه المسألة. هذه المسألة البعض قد ظن فيها قولان نتيجة تأثره كلام القيم وليس فيها قولان. ونتأمل كلام القيم يجزم بأن هذا قول معدل. قوله صلى الله عليه وسلم ولكن الناس أصابتهم النار إلى آخره فمعناه أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى. هذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحسان ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم ثم يميتهم ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدر من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى يكونون في النار محبوسين في النار المدة التي قدرها الله يكونون في هذه المدة بغير إحساس ثم يخرجون من النار موتا قد صاروا فحما فيحملون بضائر جماعات كما تحمل الأمتعة الله أعلم يعني يجمع بعضهم على بعض كما تحمل الأمتعة ويلقون على أنهار الجنة فيصب عليهم ماء الحياة فيحيون وينبتون نبات الحبة في حنيل السيل في سرعة في نباتها وضعفها فتخرج بضعفها صفراء ملتوية ثم تشتد قوتهم بعد ذلك ويصلون إلى منازلهم وتكمل أحوالهم. هذا هو الظاهر من لفظ الحديث ومعناه. حكى القاضي أبي رحمه الله فيه وجهين احدهما انها امامة حقيقية، الثاني انه ليس امامة حقيقي ولكن تغيب عنهم او تغيب عنهم احساسهم بالالام. قال اردد ان تكون الامهم اخف. هذا كلام القاضي والمختار ما قدمناه. هذا الذي لا شك فيه في الحقيقة انه صرح فاكد حيث قال اماتهم ايه اماتة. يبقى بعد التوكيد لماذا نقول هذا ليس بحقيقة؟ كلام باطل. فاما قوله صلى الله عليه وسلم ضبائر، ضبائر وجمعه ضبارة وضبارة. قال اهل اللغة الضبائر الجماعات في تفرقة، ويغروا ضبارات ضبارات. فبثوا في انهار الجنة يعني فرقوا في انهار الجنة، لانهم كانوا مجموعة على بعضها مش عارف الدبارة منها ولا مش منها، فالدبارة بتجمع الحياه على بعضها الله اعلم. فبثوا فرقوا على انهار الجنة. قال مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير. قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعلم اخر اهل الجنة خروجا منها واخر اهل النار دخولا من الجنة. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل اليه انها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة، فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة. قال فيأتيها فيخيل اليه انها ملأة، فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة، فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فان لك مثل الدنيا وعشرة امثالها، او ان لك عشرة امثال الدنيا. قال فيقول اتسخر بي او اتضحك بي وانت الملك؟ قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال فكان يقال ذاك ادنى اهل الجنة منزلا. والله اعلم اعلم ان الاخرية هنا نسبية، لان الظاهر ان هذا رجل خرج بنفسه من الايه، انه خرج يحبو، اما الروايات السابقة في انهم ايه اخرجوا ضبائر والقوا في افواه الجنة. والله اعلم اعلم هم اماتهم اماتة، فالظاهر ان ده كان ايه حي، فربما كان هذا اخر اهل النار انه خروج منها من طائفة معينة، ممكن هم يعني من صنف معين من الناس اخر من يخرج من النار او اخر من يخرج من النار حيا، والذين يخرجون عليك يخرجون ايه امواتا، اخر من يخرج بنفسه فهو يحبو حبوا ويصاب ويحترق ثم يدخل الجنة بنفسه، اما هؤلاء فالذين قبلهم ف يعني يخرجون بعد ذلك. والله اعلم عنه. ذلك ادنى اهل الجنة منزلا ممن دخلها حيا قبل ان يحيى فيها، خير من يحيى فيها. عن عبد الله قال في رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار، رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة. قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم. فيقال له تمنى، فيتمنى فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. في الرواية الأخرى عن ثابت عن أنس عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة فتشفعه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول أي رب أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول لا يا رب يعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول أي رب أدنيني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول يا ابن آدم ألم تعهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول أي رب أدنيني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول يا ابن آدم ألم تعهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول أي رب أدخلنيها، فيقول يا ابن آدم ما يصغيني منك، ما يصغيني منك، ما يصغيني، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا بما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين، فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. قال النووي رحمه الله رجل في قوله صلى الله عليه وسلم رجل يخرج النار حبوة في أخرى زحفة، قال أهل اللغة الحبو المشي على اليدين والرجلين، وربما قال على اليدين والركبتين، وربما قالوا على يديه ومقعدته، لأنواع من الزحف. قال وأما الزحف فقال ابن دريد وغيره المشي على الإثم مع إشرافه بصدره. الموجودة إفراشي ما تجيش مع الزحف عليه عارف إشرافيه بطب يعني يطلع كده كل مرة، يعني كل مرة ايه يعمل كده بصدره، هو اللي بيزحف على الاسم هو بيحصل منه كده فعلا ان هو قاعد على مقعدته، وبعدين ايه يتقدم بصدره ويزحف ويجر رجليه وراه. الزحف اللي هو بقى على البطن ده اللي احنا بنسميه زحف دايما، ده بيبقى يفترش الصدر صحيح وهو على الارض لكن لا يكون على الاسم. قال فحصل من هذا ان الحبو والزحف متماثلين او متقاربان، ولو ثبت اختلافهما حمل عنه في حال يزحف وفي حال يحبو. قال المشي على اليدين والركبتين ظاهر في انه ايه انه يكون على بطن. قوله صلى الله عليه وسلم تسخر عن اهل الجنه، عن رجل من اهل الجنه تسخر بي او تضحك بي وانت الملك، شك من الرجل. يقول فان كان الرقى في نفس الامر اتضحك بي فمعناه اتسخر بي، لان الساخر في العاده يضحك ممن يسخر به، فوضع الضحك موضع السخريه مجازا. واما معنى تسخر به هنا ففيه اقوال للعلماء، قاله المزري انه خرج عن المقابله الموجوده في معنى الحديث دون لفظه، يقول لانه عاهد الله مرارا ان لا يساله غير ما سال ثم غدر، فحل غدره محل الاستهزاء والسخريه، فقدر الرجل ان قول الله تعالى له ادخل الجنه وتردده اليها وتخيل كونه مملوءا ضرب من الاطماع له والسخريه به جزاء لما تقدم من غدره وعقوبه، فسمى الجزاء على السخريه سخريه، فقال اتسخر بي اي تعاقبني بالاطماع. وهذا كلام حسن ليس بتاويل. ذلك أن الله عز وجل قال الله يستهزئ بهم وقال سخر الله منهم، وهذا كله على جهة المقابلة. القول الثاني قاله أبو بكر الصوفي أن معناه في الصوفي عندك برضه في شك الصيرفي الصوفي أن معناه نفي السخرية التي لا تدل على الله تعالى، كأنه قال أعلم أنك لا تهزأ بي لأنك رب العالمين وما أعطيتني من جزيل العطاء وأضعافي مثل الدنيا حق، ولكن العجب أنك أعطيتني هذا وأنا غير أهل الله. وطبعا السخرية التي لا تدل على الله تعالى التي تقع من الناس التي هي مثل سخرية الناس، أما السخرية اللائقة بجلال الله عز وجل فهي ليست بممتنعة، بمعنى أن الله عز وجل يسخر من الكافرين المنافقين ويستهزئ بالمستهزئين ويطمعهم فيما لا يستحقون ولا يعطيهم سبحانه وتعالى، وهذا أمر يليق بجلاله وعظمته، وهو يدل على أن من كان من أهل الجنة يعني يعلم أن هذا الأمر ليس ينفع من الله سبحانه وتعالى لنقصه، وإنما قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، يعني خاصة الاستهزاء بإيه؟ بنفسه، فبدليل على أن هذا الأمر واحد من أهل الجنة ليس جاهلا بصفات الرب سبحانه وتعالى. وعلينا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الضحك صراحة، وضحك صلى الله عليه وسلم تأكيدا لثبوت هذه الصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. يقول والهمزة في أتسخر بي همزة نفي، قال وهذا كلام منبسط متدلل، هذا كلام منبسط متدلل، كلام واحد بينه وبين ربنا يعني فينا من ايه من البسط والتدلل، يعني وعلم ان له منزلة عند الله. وهو صحيح ان هو يقول أتسخر بي، الظاهر انه سؤال وليس نفي، ولكن الرجل غير مصدق ظن ان هذه سخرية ثم بعد ذلك يصدق. القول الثالث قاله القاضي رياض ان يكون هذا الكلام صدر من هذا الرجل وهو غير ضابط لما قاله لما ناله من السرور ببلوغ ما لم يقصد ذلك، فلم يضبط لسانه دهشا وفرحا فقاله وهو لا يعتقد حقيقة معناه وجرى على عادته في الدنيا في مخاطبة المخلوق، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الاخر انه لم يضبط نفسه من فرح فقال انت عبدي وانا ربك، اسوأ التأويلات. او ان الرجل ده يعني انه من اهل الجنة فالظاهر انه يعلم صفات الرب سبحانه وتعالى ولا يمكن ان يكون جاهلا بصفات الرب التي لا تليق به سبحانه وتعالى في اول يعني طالما انه دخل الجنة. وكونه لم يضبط الظهر لا، انه السياق متفق وليس انه خارج عن المقصد من الكلام الذي قال اللهم انت عبدي، اراد ان يقول اللهم انت ربي فاخطأ من شدة الفرح، هذا ليس مثله. يقول واعلم انه وقع في ذلك اتسخر بي، وهو صحيح. وقال سخرت منه وسخرت وسخرت منه وسخرت به، والاول هو الافضل، وسخرت منه وبه جاء القرآن سخر الله منهم، الثاني فصيح أيضا. قال بعض العلماء أنه إنما جاء بالباء بإرادة معناه، كأنه قال أتهزأ بي، ويضمن معنى السخرية معنى الاستهزاء، والاستهزاء يأخذ يتعدى بالباء، أتهزأ مني إن كان ممكن برضه أتهزأ بي، إن في مشروع أتهزأ بي. أما واجب قال أبو العباس ثعلب وجماهير العلماء من أهل اللغة المراد بالمواجه هنا الأنياب، وقيل المراد هنا الضواحي، وقيل المراد بها الأضراس، هذا هو الأشهر في إطلاق النواجذ في اللغة، لكن الصواب عند الجماهير ما قدمنا عيش هذا الموضوع. ربه يعذره يقول في هذا جواز الضحك، وانه ليس بمكروه في بعض المواطن ولا بمسقط للمروءة اذا لم يجاوز به الحد المعتاد. من امثاله في مثل تلك الحال والله اعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فيقول الله تعالى له اذهب فادخل الجنة فإذا لك مثل الدنيا وعشرة امثالها, وفي الرواية الاخرى لك الذي تمنيت وعشرة اضعاف الدنيا, هاتان الروايتان بمعنى واحد واحداهما تفسير الاخرى. فالمراد بالاضعاف الامثال, فان المختار عند اهل اللغة ان الضعف المثلي. واما قوله صلى الله عليه وسلم في الاخرى في الكتاب فيقول الله تعالى ايرضيك ان اعطيك الدنيا ومثلها معها, وفي الرواية الاخرى اترضى ان يكون لك مثل ملك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا, فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله 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 ومثله, فقال في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله. هاتان الروايتان لا تخالفان الأوليين, فإن المراد بالأولى من هاتين أن يقال له أولا لك الدنيا ومثلها ثم يزاد إلى تمام عشرة أمثالها كما بينه في الرواية الأخيرة. وأما الأخيرة فالمراد بها أن أحد ملوك الدنيا لا ينتهي ملكه إلى جميع الأرض, بل يملك بعضا منها, ثم منهم من يكثر البعض الذي يملكه, ومنهم من يكثر البعض الذي يملكه, ومنهم من يقل بعضه. فيعطى هذا الرجل مثل أحد ملوك الدنيا خمس مرات, وذلك كله قدر الدنيا كلها, يعني لا يزيد على ذلك. ثم يقال له لك عشرة أمثاله, يبقى قدر خمسين ملك من ملوك الدنيا الذي له مثله ومثله ومثله إلى أن تكون قدر الدنيا كلها. فيعود معنا هذه الرواية إلى موافقة الرواية المتقدمة ولله الحمد. قوله صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتدفعه النار مرة, يكبو معناه يسقط على وجهه, أما تدفعه معناه تضرب وجهه وتسوده وتؤثر فيه أثرا. قوله صلى الله عليه وسلم ربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه, ذات الثالثة في أكثر أصول ما لا صبر له عليها وفي بعضها عليه, كلاهما صحيح. ومعنى عليها أي يرى نعمة لا صبر له عليها أي عنها. قوله عز وجل يا ابن آدم ما يصريني منك معناه يقطع مسألتك عني. قال أهل اللغة الصري والقطع, وروى في غير مسلم ما يصريك مني, قال ابن حبيب وهو الصواب. وانكر الرواية التي في غير مسلم وغيره ما يصريني منك, وليس هو كما قال بل كلاهما صحيح. فان السائل متى انقطع من المسؤول انقطع المسؤول منه, يعني انقطع منه من معنى من إجابة سؤاله, لأنه إذا انقطع السؤال فقد انقطع الجواب. وهذا لا يعني وقوف يعني العطاء على حد, بل لا يزال يعطى ولكن بغير سؤال. يقول والمعنى أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك, ما يصريني منك يعني ما يقطعني, بمعنى ما يجعلك تمتنع من السؤال ف يترك الرب عز وجل إجابته كما يعطيه من عنده. قوله صلى الله عليه وسلم قالوا مما تضحك يا رسول الله, قال من ضحك رب العالمين. قد قدمنا معنى الضحك من الله تعالى وهو الرضا والرحمة وإرادة الخير لمن شاء رحمته من ذلك. قد ذكرنا من قبل أن هذا التأويل باطل, وأن الواجب أن يقال من ضحك رب العالمين تمر كما جاءت, والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضحك, وهذا معنى أخص من معنى الرحمة والرضا وإرادة الخير, فلا يؤول على هذه التأويلات. كل منها صفات ثابتة لله, إرادة الخير والرحمة والرضا والضحك صفات ثابتة لائقة من جلال الله عز وجل. هم يؤولون الرحمة, هم يؤولون الرضا, يقولون الرضا لا يجوز والرحمة لا تجوز, لابد أن تكون ضمن الصفات السبعة. هذا كله من الباطل. الضحك فعل يليق بالله سبحانه وتعالى لا يشبه ضحك المخلوقين. احنا ذكرنا هذا من قبل, هو في مواطن كثيرة متعددة يقول بالتأويل, ويذكر ان هذا قولان, قول السلف وقول الخلف, ويقول قول السلف اسلم, وقد اجبنا عن هذا من قبل. هو فعلا في هذا الجانب، يعني يمس مذهب المتكلمين الأشاعرة أو يقول به، وفي مواضع قد يقول فيها مذهب السلف قليلة، لكن كما ذكرنا من قبل هذه من زلات هؤلاء الأفاضل ظنوا أن لأهل السنة فيه قولان وأخطأوا في هذا الظن، ولأجل نصرتهم للسنة ومعرفتنا بمنزلتهم في العلم والزهد والدين قلنا عنها زلات ولم نقل عنهم مبتدئين، لأن هم لم يتصدوا لنشر هذه البدعة ولا أنهم كانوا مخترعين لها ولا حتى رؤوسا فيها، وإنما ذكروها عمن أحسنوا الظن بهم ممن سلف من مشايخهم ممن وقع فيها، فهؤلاء يقال عنهم ما ذكرنا من أنها زلت من زلتهم، والله حسيبهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ولكني على ما أشاء قادر، هذا موضع الذي يرى فيه أنه قادر على ما يشاءه عز وجل، وهو مناسب للكلام أنه قادر على ما يشاء، وهو عز وجل على ما يشاء وعلى ما لا يشاء قادر، هو عز وجل على كل شيء قدير، ولكن هذا ذكر جزءا من قدرته عز وجل وهو قدرته على ما يشاء، وذلك مناسب لأن الله أراد أن يبين لرده أنه قد شاء إعطاءه ذلك، وأنها إرادة وليس استهزاء منه، بل أراد عز وجل أن يمضي هذا الأمر الذي وعده به، لذلك نسب أن يقول ولكني على ما أشاء قدر، وهو قدرته عز وجل على كل شيء، على ما شاء وعلى ما لم يشاء، وما لم يوجد لم يوجد لعدم مشيئتي لا لعدم قدرتي، فهو لو شاء لهداكم أجمعين، وهو لم يشأ وهو قادر على إني على هداية، قادر على ما لم يشأه كما أنه قادر على ما شاء، وذكر إن على ما شاء قادر ليس له مفهوم، إذن ليس له مفهوم، ما يفهمش منه أنه على غير ذلك ليس بقادر، على ما لا يشاء ليس بقادر، هو قادر على ما يشاء وقادر على ما لا يشاء. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل ابن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل فقال يا ربي قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها، وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود ولم يذكر فيقول يا ابن آدم ما يصليني منك إلى آخر الحديث، وزاد فيه ويذكره الله تل كذا وكذا، فإذا انقطعت به الأماني قال الله هو لك وعشرة أمثاله، قال ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك، قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطي. قوله صلى الله عليه وسلم تدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك، يقول ثبت في الروايات والأصول زوجتاه، وهي لغة صحيحة معروفة وفيها أبيات كثيرة من شعر العرب ذكرها السكيت وجماعات من أهل اللغة، يتم الزوجة وليس فقط من كلمة الزوج دائما، هي زوج مستعار خلق منها ايه زوجها يعني زوجتها، زوجة نفسك يعني زوجة انا، أو فالزوج والزوجة للمؤنث تستعملان، قال عن الزوجة زوجة وزوج، فلانة زوج فلان وزوجة فلان، شو هي لغة ليه لان مش مشهورة، المعروف الأول فلان زوج فلان، زوجة دي لغة، فتقولان البعض يقرأ فيقولان ويقول وذلك نحن لا شك فيه، يقول فيقولان، قال الله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، قال تعالى وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، قال تعالى فيما عينان تجريان، كل كان يقولوا انها بالسيه وليس بالياء، المثنى المؤنث استعمل بالتاء. اما قولهما الحمد لله الذي احياك لنا واحيانا لك، فمعناه الذي خلقك لنا وخلقنا لك، وجمع بيننا في هذه الدار الدائمة في السور. قال مسلم حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مطرف وابن ابجر عن الشعبي قال سمعت المغيرة بن شعبة رواية ان شاء الله حا وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا مطرف بن طبيب وعبد الملك بن سعيد سمع الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال سمعته على المنبر يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني بشر بن الحكم واللفظ له قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف وابن ابجر سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة يخبر به الناس عن المنبر قال سفيان رفعه احدهما وراه ابن ابجر مرفوعا النبي رفعه النبي عليه الصلاة والسلام قال سأل موسى ربه ما ادنى اهل الجنة منزله قال هو رجل يجيء بعدما ادخل اهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول اي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم فيقال له اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول له ذلك ومثله 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 فقال في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك فيقول لك ذلك ومثله 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 فقال في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب قال رب فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي ختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الآية. في الرواية الأخرى عن المغيرة بن شعبة قال على المنبر إن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل عن أخذت أهل الجنة منها حظا وساق في الحديث نحوه. وقوله رواية إن شاء الله سمعته المطرف بن عبد بيقول سمعت المغيرة بن شعبة رواية إن شاء الله، رواية يعني للنبي عليه الصلاة والسلام. والرواية الأخرى صرح بالرفض قال سفيان رفعه أحدهما وراه ابن أبجر. تقدم في الفصول التي في أول الكتاب أن قولهم رواية أو يرفع أو ينميه أو يبلغ به كلها ألفاظ موضوعة عند أهل العلم لإضافة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. قوله رواية معناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بينه هنا في الرواية الثانية. وأما قوله إن شاء الله فلا يضره الشك والاستثناء لأنه جزم به في الرواية الباقية. وأما قوله في الرواية الأخيرة رفعه أحدهما فمعناه أن أحدهما رفعه أضافه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر وقفه على المغيرة. لذلك مسلم جاب الرواية المرفوعة اللي فيها إن شاء الله والرواية المصرحة بالرفع تصريحا ورفعه ابن ابجر على ما يراه سفيان والروايه الموقوفه اللي هي اخر روايه لانه قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر ان موسى موقوف. وهذا اذا روي مرفوعا موقوفا فلا يضر المرفوع روايه الموقوف لان الرفع داسخ. هذا الحديث روي مرفوعا موقوفا قد قدمنا في الفصول المتقدمه في اول الكتاب أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه الفقهاء أصحاب الأصول والمحققون من المحدثين أن الحديث إذا روي متصلا وروي مرسلا وروي مرفوعا وروي موقوفا فالحكم للموصول والمرفوع لأنها زيادة ثقة. وإذا روي متصلا ومرسلا متصل من طريق صحيح إذا ما حدش يعل المتصل بالإيه؟ بالمرسل ولا واحد يعل المرفوع بالموقوف بل الصحيح أن هذه إيه زيادة إيه؟ ثقة طالما كان الرافع الذي رفعه ثقة والواصل الذي وصله ثقة. قال وهي مقبولة عند الجماهير من أصحاب فنون العلوم فلا يقدع اختلافهما هنا في رفع الحديث ووقفه لا سيما وقد رواه الاكثرون مرفوعا والله اعلم. قول موسى صلى الله عليه وسلم ما ادنى اهل الجنه منزله معناه ما صفه او ما علامه ادنى اهل الجنه منزله. قوله كيف وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم، قال القاضي اخذتهم وما اخذوه من كرامه مولاهم وحصلوا وحصلوه، او يكون معناه قصدوا منازلهم ونزلوا منازلهم بمعنى حازوها ونزلوا فيها، واخذوا اخذتهم يعني اخذوا اعطياتهم. قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل اولئك الذين اردت ورست ضربهم بيد، اردت معناه اخترت واصطفيت، معنى اولئك الذين ابتليتهم اولئك الذين اخترتهم انا سبحانه وتعالى، لذلك الجمله دي تامه كده، اولئك الذين هم الذين ارادهم الله من خلقه، كان الاخرين غير مرادين انما خلقوا لاجل هؤلاء. فاهل الجنه اعلى منزله من اجلهم اولد الله عز وجل غيرهم، هم الذين ارادهم هو بنفسه مثل قوله تعالى واصطنعتك لنفسي ورست كرامتهم بيدي الى اخره، معناه اصطفيتهم وتوليتهم فلا تطرق الى كرامتهم تغيير. بل الصحيح ان يقال هذا مما يمر على ظاهره غرس الله كرامه المؤمنين في جنه عدن بيده، فهناك اشياء جعلها الله عز وجل تنبت وتحصل لهم بكلامه، واما هؤلاء اعلى اهل الجنه منزله فقد غرس الله كرامتهم بيده سبحانه وتعالى، وهذا فيه الاستباء والاستفاء ما لا يكون في غيره. وفي اخر الحديث الحرف اختص بالنبي تقديره ولم يخطر على قلب بشر ما اكرمتهم به واعددت لهم، ولم يخطر على قلب بشر اذا يقول فلم ترى عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر، اذا الذي لم تره عين ولم تسمع قلب بشر ما اعده الله تصدقوه في كتاب الله، اي معناه دليله ومن يصدقه. اخذت اهل الجنه من حظا معناه اجناهم من جنه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن المعرور بن سويد عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعلم اخر اهل الجنه دخولا الجنه واخر اهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامه فيقال يعرض عليه صغار ذنوبه ويرفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم لا يستطيع ان ينكره وهو مشفق من كبار ذنوبه ان تعرض عليه، فيقال له فان لك ما كان كل سيئه حسنه، فيقول ربي قد عملت اشياء لا اراها ها هنا، يعني هي فين الكبائر بقى، طيب ما في حاجات ثانيه، لانه لما لا حسنات اذا عايز الحسنات الكبائر تبقى ايه؟ حسنات كبيره يعني. فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قل يا رب.